السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فقد تفضل بعض إخواننا بدعوتنا إلى طعام عقيقة لابنه حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك له في مولوده وأن يعينه ويعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ولكم دائما وأبدا النيات والذريات، وأن يوزعنا شكر نعمه. دعانا أخونا حفظه الله تعالى إلى طعام عقيقة، فرأيت من المناسب أن يكون هذا المجلس في العقيقة وأحكامها وبعض توابعها من التسميات، فسألت الأخ الكريم حفظه الله تعالى عن اسم مولوده، فقال: كنت أرغب أن أسميه طلحة، فأبى والدي إلا أن أسميه بعلي، فقلت له: جزى الله والدك خيرا، فوالدك أفقه منك، وذلك لأن اسم العلي، اسم علي كمعنى أحسن من اسم طلحة، فهو من العلو، والطلحة شجرة الموز، وإن كنت تقول إن هذا صحابي فعلي أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه، بل وكما لا أخفى عليكم أن الله له أسماء أحيانا بعض الخلق يتسمى بها، لكن الفرق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق سبحانه، فالله اسمه العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، قال: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، والله اسمه المؤمن وسمى عباده المؤمنين، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، وقال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والله من أسمائه العظيم، فكمدلول اسم علي أفضل من اسم طلحة، وكبنية للاسم فاسم علي أفضل أيضا كبنية من اسم طلحة، فجزى الله والدك خيرا يا أيها الشيخ الذي دعوتنا، و نسأل الله أن يزيدنا وإياك فقها في الدين. وعن الحقيقة، وكنت أحب أن أنوه إلى شيء من فقه الأسماء إن سمح الوقت بذلك، لكن ما أدري هل يسمح الوقت، لأني معي بعض الأفاضل، فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي حفظه الله، وفضيلة الشيخ علي بن قاسم حفظه الله، وثم طائفة آخرون من أهل العلم وفقهم الله وذكر، نفعنا الله إياكم والمسلمين بعلمهم، آمين يا رب. أما عن العقيقة أحكامها، فالعقيقة سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ مرتهن محبوس، منه كل نفس بما كسبت رهينة. محبوس عن ماذا؟ اختلفت أقوال العلماء في كلمة مرتهن بعقيقته. محبوس بالعقيقة إن فعلت فك حبسه وفك منعه، عن ماذا؟ التحرير في القول، كان هناك خير سيلحق به إذا عق، إذا لم يعق فات هذا الخير. ما هذا الخير؟ أجمل ولم يبين. فالغلام مرتهن بعقيقته، المعنى الذي عليه الأكثرون والذي هو أشد انتظاما لسياق الحديث، أن هناك خير محبوس عن ولدك وعنك، إن فعلت العقيقة جاءك هذا الخير وجاء ولدك هذا الخير. ما هذا الخير؟ لم يبين، لكن أصل الارتهان الحبس. مرتهن بدينه يعني محبوس بسبب دينه، فدع معنى العقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام أو عفوا مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن بعقيقته، الألفاظ متعددة. تعق عنه يوم سابعه، فعن وقتها هو يوم السابع. ويحلق يعني يحلق شعره يوم السابع. وردت روايات فيها أنه يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ولا يثبت من هذه الأحاديث أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي تالفة الأسانيد. الغلام مرتهن بعقيقته، تعق عنه يوم سابعه، ويحلق، وفي بعض الروايات يسمى ويحلق. ما هذه العقيقة؟ تعق عنه يوم سابعه. إذا لم يستطع الشخص العقيقة يوم السابع ماذا يصنع؟ الأخبار التي وردت بأنه يعق يوم الرابع عشر إن لم يستطع يوم السابع، ولم يستطع يوم الرابع عشر يعق يوم الحادي والعشرين، كلها ضعيفة، لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بمقتضاها قال عدد من أهل العلم، قالوا بمقتضى هذه الأحاديث أنها إذا لم تفعل يوم السابع تفعل يوم الرابع عشر، ولا يثبت بذلك سند كما أسلفت. فالأمر على التوسعة. بل وقد عق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر، محمد بن سيرين وهو من التابعين الأجلاء عق عن نفسه عند الكبر. وفي هذا رد على القائلين يلزم الأب فقط بالعقيقة عن ولده، فمن العلماء من قال الذي عق عن الولد هو أبوه فقط، وليس هناك دليل يؤيد ذلك، ليس هناك دليل يؤيد ذلك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن الغلام شاتان مكافئتان. مكافئتان تعرفين التكافؤ والتطابق في الهندسة، مكافئتان يعني متماثلتان متقاربتان في المثلية، يعني لا يكون خروف صغير والثاني كبير جدا، أو جدي صغير والثاني تيس كبير، لا، متقاربتان متماثلتان إلى حد ما. يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشات. فهذا عن صفة عن قدر العقيقة. ففجرت مسألة في هذا الباب، وهي مسألة اشتراك سبعة في بقرة كثلاث عقائق لولد وعقيقة لبنت. يعني أنا لم أجد شياه. كلمة شياه أولا تطلق على الكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأربعة كل منها يطلق عليه شاه، كل منها يطلق عليه شاه. إذا لم أجد هذه الشياه أو وجدتها، هل يجوز لي أن أعق عن ابني بجمل بدلا من شاتين؟ يجوز عند عدد من العلماء. لماذا يجوز عند عدد من العلماء؟ استظهروا بالقياس على الحج، دماء التمتع والقران في الحج، واستظهروا بالأضاحي. قالوا الأضحية كشعيرة أعظم من العقيقة، بالاتفاق الأضحية كشعيرة من الشعائر أعظم من العقيقة، جاء بها الكتاب وجاءت بها السنن القواطع الثوابت، وجاز فيها اشتراك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، فكل بنت لها سبع وكل ولد له سبعان. قالوا مستظهرين أيضا لهذا الرأي، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، فبنى المجوزون رأيهم على أمرين: على القياس مع الفارق الأفضل، وعلى أثر عن أنس رضي الله عنه صح عنه عق عن بنيه بجزور. فقالوا إذن يجوز اشتراك سبع بنات كل بنت بسبع في بقرة، أو اشتراك ثلاث أولاد ذكور وبنت في بقرة أو في ناقة. فعن الإجزاء ذهب عدد من العلماء إلى الإجزاء بناء على هذا الذي قد ذكر. هذا وكثيرون من الناس الآن يقولون نعق عن أبنائنا في أفريقيا. لماذا يا جماعة تعقون عن الأبناء في أفريقيا؟ قالوا لأنها دول فقيرة وبالأصالة أولى، يعني لسان حليم يقول إنها رخيصة، إنها رخيصة الثمن شيء ما. فقل عن الفقر ممكن التصدق عليهم بشيء غير الأنساك، هو من ناحية الجواز يجوز، لكن هل هو الأفضل؟ لا، أولا من ناحية الأموال إذا كانت هناك رخيصة هنا مرتفعة، فربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وسنة الرسول أن تظهر العقائق ويعني الأضاحي الشعائر، تظهر شعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة، أعلام الدين الظاهرة. بل وكما سمعتم عدد من الفقهاء ولم أقف لذلك على دليل يقول الوالد يذبح عن ابنه، الوالد يذبح عن ابنه، وليس هذا بملزم، لكن إظهار الشعيرة ويطعم من تعرفهم، وإن زادت النفقة فأنت مأجور على زيادة هذه النفقة. وإن أردت أن تتبرع لإفريقيا بأي شيء من الصدقات، تذبح صدقة هناك، تذبح دماء تطوع هناك، ما هنالك ما يمنع، وما هنالك أيضا ما يمنع من أن تذبح العقيقة هناك، لكن قلنا هنا الأولى لأنه فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. هناك مسألة ذات أهمية كبيرة في أبواب العقيقة، وهي هل يلزم في الذبيحة التي تذبح للعقيقة ما يلزم في الأضاحي من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي لا تذبح إلا مسنة، ونهى عن التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها، وعن العشفاء التي لا تنقي المجنون النحيف ضعيفة شاة خفيفة وضعيفة، والمريضة البين مرضها. فهل يلزم السن في العقيقة أو ممكن أعق بأي شيء؟ فعدد كبير من العلماء يقيسون العقيقة على الأضحية، وتنفك طائفة من أهل الحديث وقالوا ما الدليل على هذا القياس؟ أنت ممكن أقيس على دم التمتع، والله قال في دم التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إلا أن الحنابلة يفارقون في هذا أيضا ويقولون قولا أراه مخالفا لنص الكتاب العزيز، فيقولون يشترط في دماء التمتع ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب ومن السن، وهم محجوجون بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قل هذا لأن أحيانا الحجيج يكونون في مكة حاج مصري مثلا معه 400 ريال فيض عن الحاجة، هل يشتري كبشا لم يبلغ السن بالأربعمائة ريال والكبش الثاني مثلا بسبعمائة ريال الذي تتوفر فيه الشروط، أو نقول له صم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت؟ فظاهر القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فكوننا نقول له اذبح ما استيسر أولى من أن نقول له صم وبالله تعالى التوفيق. الحاصل أن أهل العلم اختلفوا في الشروط المطلوب توفرها في العقيقة، فجمهورهم يقولون يلزم في العقيقة ما يلزم في الأضحية، وعدد من أهل الحديث يقولون لا يلزم في العقيقة ما يلزم في الأضحية. فإن استطعت وكنت مسرا أن تستثمن لحم العقيقة فهو أفضل عموما، لأن الله قال ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله في هذا المقام مطلق على الذبائح لقوله تعالى لكم فيها منافع ولأجل مسمى ثم محلها البيت العتيق. ولا ففي التأصيل شعائر الله أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا فهو من شعائر الله. الأذان من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الصفا والمروة من شعائر الله، والأضاحي من شعائر الله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يستثمنها ويعظمها فهو أفضل له. مسألة ذات أهمية أيضا اختلف العلماء فيها، وهي دعوة الناس إلى طعام العقيق. فمن العلماء من يكره هذه الدعوة للعقيق ويقول توزع لحما سواء مطبوخا أو نيئا، وهم المالكية أو طائفة من المالكية. لماذا يا جماعة تقولون هذا؟ قالوا لم يؤثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دعا الناس لعقيقة، ولم يؤثر عن الصحابة أنهم دعوا الناس للعقائق، إنما هي لحم إن شئت أطعمت أهلك، إن شئت قسمته، إن شئت أرسلته إلى فقراء. هذه حجة المالكية. أما الشافعية فيقول عدد منهم يقولون العقيقة طعام، إن شئت طبخت وأطعمت أهلك ومن دعوت، وإن شئت أرسلت للناس إلى بيوتهم. فالشافعية يرون التوسعة في الأمر على أنها طعام، إن شئت دعوت الناس لها دعوت، وإن شئت أرسلت للناس في البيوت أرسلت. والمالكية يقولون ترسل إلى البيوت أو تطعم أهل بيتك، تطعم أحبابك، تطعم أقربائك، ترسل لهم ذلك إلى بيوتهم، لأنه لم يعهد الاجتماع للعقيقة كما عهد الاجتماع مثلا وليمة النكاح. وليمة النكاح كانوا يدعون الناس لها وتشتهر في الناس، فلم يشتهر أمر دعوة الناس للعقيقة كما اشتهر أمر دعوة الناس إلى الوليمة. فعلى أي حال رأي الشافعي في هذا الباب مسدد، وهو أنها طعام والأمر فيه سعة في هذا الطعام. شئت دعوت الناس، شئت وإن شئت أرسلت لهم هدايا إلى بيوتهم، شئت وإن شئت أطعمت أهل بيتك فعلت، وبالله تعالى التوفيق. هذا قد وردت أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله عليه السلام في فضل العقيقة، ولا يثبت منها خبر إلا القدر الذي ذكر بكل شعرة. كان الأمر في الأضاحي، فقد تكون هناك عبادة من العبادات وشعيرة من الشعر متفق على فضلها، ولكن لم يحدد الأجر المترتب على فعلها بالضبط. مثل الطواف بالبيت أمر محمود، طواف تطوع، لكن كم أجره؟ ما بين في حديث لرسول الله، أعني حديثا ثابتا. مثلا الاعتكاف، بلا شك أن الاعتكاف سنة متواترة، لكن كم أجر المعتكف؟ ما بين عن رسول الله أجر معين للمعتكف في حديث ثابت، في حديث ثابت صحيح. الأضاحي أيضا لم يبين في حديث لرسول الله كم أجر الأضحية، وإن كان المضحي مأجور بالاتفاق، لكن كم تحديد هذا الأجر لم يرد فيها. وكان الأمر في مسألة العقيقة، كم أجرها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم أجرها عن رسول الله عليه السلام، لم يثبت لذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا وقد أتيت على أغلب الكلام، كلام العلماء في الأضاحي. وقد قال بعض العلماء، أو الشافعي يقول رحمه الله أو غيره من الشافعية، أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها، بدعية العقيقة، ورجل قال بوجوبها. أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها. والصواب أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الناحية الفعلية حقا حسن وحسين، وإن كان فيه كلام يسير، أو من ناحية الأحاديث المطلقة، يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعلى الجارية بشاة، والغلام مرتهن بعقيقته، فالتحرير أنها سنة مؤكدة، من فعلها يثاب ومن تركها لا إثم عليه، لكن قد يحرم خيرا كان سيلحق به وبابنه، وبالله تعالى التوفيق. طبعا بلا ريب أن العقيقة، من العلماء من أورد زيادة في حديث تعقى عنه يوم سابعه ويسمى، لكن التسمية لا يلزم أن تكون اليوم السابع، تسمية ممكن تكون قبل الولادة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم فسماه. وممكن تكون عقب الولادة، فار الولادة، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ويمكن أن تسمى في السابع في العاشر في أي وقت، بل ممكن تغير الأسماء على الكبر. فللأسماء فقه أوسع ومقام آخر أوسع إن شاء الله، إذ هذا المقام يضيق. وفي النهاية من كان له سؤال في الحقيقة يتفضل بطرحه أولا، ثم أترك المجال لإخواني فضيلة الدكتور عبد الرحمن حفظه الله وفضيلة الشيخ علي حفظه الله، وأسأل الله أن يبارك للمولود، يبارك لوالد المولود فيما وهبه. وبالمناسبة حديث بورك في المولود في الموهوب وشكرت الواهب ورزقك بالرأي الحديث إلى آخره، سنده ضعيف لكن الدعاء به لا بأس بك دعاء، لكن هل أثر عن رسول الله هذا الدعاء بسند ثابت؟ لم يؤثر عن رسول الله بسند ثابت. وأوصيك بعد هذا في المولود الجديد يا شيخ يا أبا علي، أوصيك في المولود الجديد أن تنتقي، علي اسم طيب من عشر مبشرين، لا تسمي بعد ذلك مثلا شعبة أو طلحة أو الحاجات، هي اسماء محدثين، لكن الأفضل أسماء الأنبياء، الأفضل عبد الله عبد الرحمن، الأفضل عبد الله عبد الرحمن. لأن بعض إخواننا الأمس مع بعض طلبة العلم عندنا وناقشوا في حديث، فوجدته كاتب اسمه على الصفحة أبو تيمية، قلت ما معنى يعني أنت عندك مش ابن تيمية أنت أبو تيمية، ما يعني ما شأن تيمية هذا، يعني تيمية ما معنى تيمية، ما يعرف معنى تيمية، لقنه أحد الجلوس فقال تيماء الصحراء، يعني أبو صحراء يعني، ولا إيه مش فاهم، يعني هل كنيتك أبو صحراء؟ إذا سلمنا أن تيمية الصحراء، فسألته سؤالا يعني أيهما أجل في القلب، نبي الله صالح أو ابن تيمية؟ الاتفاق صالح. أنتقل إلى أصحاب رسول الله فضلا عن الأنبياء عموما، يعني أيهما أفضل، يونس، إسماعيل، إبراهيم، الأسماء التي حس عليها الرسول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أو تيمية؟ لا شك أن أسماء الأنبياء أفضل، والتي حس عليها الرسول أفضل. فتجد واحد من الإخوة يقول ما سميت ابنك؟ يقول لك شعبة. صح، شعبة مشكور على شعبة أنك بتحياز، لكن هناك أفضل من شعبة، والعيال في مصر الفلاحون لك يا شعبة تعالى يا شعبة يكسرون الشين ولا يعرفون. فأسماء أهل الصلاح أفضل، أسماء أهل الصلاح أفضل من هم الصحابة والتابعون والأنبياء، أفضل من أتباع التابعين والمتأخرين. وإن كان هناك عالم اسمه عالم معروف، ما لا يخفى عليكم ولا علينا، ابن تيمية معروف، لكن تأسي برسول الله أفضل من تأسى بابن تيمية. مفهوم يا أخ محمد؟ الله يبارك فيك. فاختيار الأسماء مطلب. واحد قال اسمي أسمي ابن ذر عشان قلنا أبو ذر، طب ما أنت ما تعرف معنى ذر، ذر النملة، وجندب الفراش، جندب ابن جنادة وجنادة كذلك. أباؤهم في الجاهلية هم الذين سموهم بهذه الأسماء، لكن ما أما نحن هديون هدي محمد، هدي محمد ماذا سمى؟ ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سمى عبد الله، سمى القاسم، سمى حسن، سمى حسين، وفي روايات والتحرر أسنده سمى محسن لعلي بن أبي طالب. هذه الأسماء ذات مدلول طيب، حسن، حسين، محسن، أسماء ذات مدلول طيب. إنما تسمي أسماء من تعرف معناها، ولا سمي طلحة سدرة، طيب طلحة وسدرة هناك ما أسماء مشتبه، طلحة دي ولد ولا بنت، يقول لك طلح الصحابي رضي الله عنه أنعم به وأكرم، لكن ما أنا مسمي ابني شجرة موس وطلح المنضود أسمي اسمي عبد الرحمن أسوأ لي عند الله سبحانه وتعالى. فالشهيد ليس انتقاصا للصحابي أبدا، بل إحياء لسنة الرسول الله والأسماء ذات المدلول الطيب. وكنت في زيارة لبعض إخواني ذات مرة، فإذا الأخ اسمه الدفين، تقول الدفين ما وش الدفين يعني مدفون ولا إيه مش فاهم يعني. والمهم الذي تسمعه أكبر، تقول الدفين ابن من؟ قال ابن عماش. فذهبت إلى به زيارة، قلت يعني مش اكتفينا باسمك يا والد عماش وتجي تسمي ابنك الدفين؟ قال يا ولدي الصحابة منهم جحش ومنهم حمار، زينب بنت جحش وعياض بن حمار مجاشي عارف. طيب هل الرسول يسموهم جحش وحمار ولا أباهم في الجاهلية هم الذين سموهم جحش وحمار؟ أباهم في الجاهلية هم الذين سموهم بجحش وحمار. فبعضهم كان يقول يعني نسمي أبناءنا لإرهاب أعدائنا، وناس من الطيبين جلس معهم، جاء واحد من البادية يقول يا فلان، كل شيخ القبيلة الحرمة جابت ولد واش يسميه؟ قال يسميه يعني محمد صالح مصلح محسن. قال نظر إليه بشمئزاز، قال كلمات ضلال، قال ما حمد دير مصلي ما حمال للعصاة سميه مخرب، يعني ما حماش البلاد واحد متدين اللي بيحميها هم العصاة. المتدينين بيقول لك نعم حاضر وطيبين، كلام جاهلي طبعا، يعني كلام جاهلي. وسمى الولد مخر كي يخرب على الأعداء. التسميات لها فقه يا إخوة، فجزى الله لك خيرا يا أبا علي وسلمكم الله. نترككم في رعاية الله ومع الفضلاء من أهل العلم والمشايخ، وبارك الله لك فيما رزقك يا أبي علي ولنا ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.